صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عود لحديث عائشة رضي الله عنها. عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب فعل لم يسمى فاعله لعدم تحقق البعث على ذلك، وإن كان كل من عند الله أو لينبه على أنه لم يكن من بعث البشر أو إلهام، ثم حبب إليه الخلاء فراغ القلب، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث، وفي رواية يتحنف أي يتبع ملة إبراهيم فيه، وهو التعبد مدرج يعني من كلام الراوي وليس من كلام عائشة. الليالي ذوات العدد، إيهام العدد الاختلافي قبل أن ينزع إلى أهله، والشهر كان رمضان الذي يخلو فيه، ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق الملك، ويسمى الحق لأنه من عند الله وهو في غار حراء. فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما نافية وليست استفهامية، وتكرار ما أنا بقارئ، أولا على الامتناع، وثانيا الإخبار بالنفي المحض، وثالثا الاستفهام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنا بقارئ 3 مرات: الأولى على الامتناع، والثانية على الإخبار لا أستطيع القراءة، والثالثة على الاستفهام أي كيف أقرأ وأنا لا أستطيع القراءة. قال: فأخذني فغطني ضمني وعصرني حتى حبس نفسي حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني 3 ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع الفزع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي الموت من شدة الرعب أو المرض أو دوام المرض. فقالت خديجة: كلا للنفي والإبعاد، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فيها استحباب تأنيس من نزل به الأمر بذكر تيسيره عليه وتهوينه لديه، وكذلك من نزل به أمر استحب له أن يطلع عليه من يثق بنصيحته وصحة رأيه. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عميا. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. وهذا كان أسلوب العربي من باب التبجيل والتقدير والاحترام. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبر ما رأى. فقال له ورق: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، الذي نزل الله على موسى. يا ليتني فيها جذعا شاب، والجذع في الأصل الصغير من البهائم، كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الإسلام شابا ليكون أمكن لنصره. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمره 40 سنة تقريبا، وكان نزول الوحي يوم الاثنين 21 من رمضان ليلا في سنة 610 من الميلاد. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر. طبعا هذه الآيات ظاهرها فيه إشكال، وهذا الذي طرحه بعض التابعين على عبد الله بن عباس لما قال له: ما تقول في قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، وقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقد نزل في ذي الحجة وذي القعدة إلى غير ذلك؟ فقال ابن عباس: التنزيل تنزيلان. يبقى للقرآن تنزيلان. التنزيل الأول من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا مكتوبا، ولا ندري عن كيفية النزول شيئا، يعني لا نعرف كيف نزل. التنزيل الأول من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا مكتوبا، التنزيل الثاني من السماء الدنيا من لوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر. في ليلة إيه؟ في ليلة القدر. التنزيل الثاني نزل منجما أي مفرقا، نزل منجما أي مفرقا، افتح قوس: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيل. على مدار 23 سنة طبقا للوقائع والأحداث، على مدار 23 سنة طبقا للوقائع والأحداث. التنزيل الثاني على مدار 23 سنة طبقا للوقائع والأحداث. التنزيل الثاني يا أخوانا كان يتكلم فيه ربنا عز وجل بالقرآن بصوت وبحروف يسمعه جبريل ويقرأه جبريل على النبي الأمين عليهما الصلاة والسلام. وانتبهوا لدي كويس، يبقى التنزيل الأول مكتوب ولا ندري عن كيفية الكتابة ولا كيفية الصحف ولا ندري عن هذا شيء، ربنا أخفى. ده التنزيل أولا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. إيه معنى بيت العزة؟ لا ندري. بيت اسمه بيت العزة في السماء الدنيا. طب كم حجمه؟ لا ندري. بعد ذلك بدأ النزول من بيت العزة في السماء الدنيا على النبي عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل تكلم به أي بالنزول الأخير مع إخواننا. وهذا يرد على من قال أن الله عز وجل تكلم به في القدم وأن القرآن كلام الله قديم، هذا من الضلال. تكلم به ربنا عز وجل بأصوات وبحروف أسمعها جبريل ثم قرأها جبريل على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنة. روى الإمام مسلم عن أبي قتادة الأنصاري أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه، وعليه لا حجة مطلقا في من اتكأ على هذا الحديث وأراد أن يحتفي بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك أن ما يفعله أهل البدعة من الاحتفاء بمولد النبي عليه الصلاة والسلام كل سنة كل سنة، وهذا لا نزاع فيه أنه لم يرد. حتى المبتدعة الذين يفعلونه وينتقلون إلى إذاعات خارجية إلى غير ذلك، حتى هؤلاء ما اجترأ أحد منهم أن يقول أن الصحابة فعلوه. أصل لو قال فعلوا فين؟ ائتنا بدليل وبواقعة واحدة تدل على ذلك، ودون ذلك خرط القتات. طيب، فكانوا المبتدأ يحتفون كل سنة. طب نبينا صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سبب صيام الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. يبقى هنا دية عبادة مشروعة، عبادة مشروعة كل أسبوع، كل أسبوع مش كل شهر، لدرجة أن الفقهاء قالوا ومن صام يوم مولده فقط مبتدع، لأن الذي شرع العبادة في يوم مولده شرعها كل أسبوع. ذاك يوم ولدت فيه، فشتان بين أن يصوم الإنسان ويتقرب إلى الله بيوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويصوم فيه وسئل عن العلة قال ذاك يوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه ويوم ولدت فيه، وبين من يحتفي في السنة مرة واحدة للنبي عليه الصلاة والسلام، فكل هذا أيضا من البدع المحرمة في دين الله عز وجل. بعد ذلك انقطاع الوحي، فترة الوحي، وانقطع الوحي أياما ليذهب ما كان وجده النبي عليه الصلاة والسلام من الروع وليحصل له التشوق. في الصحيحين أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: بين أنا أمشي، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله تعالى: والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع. فكانت آيات سورة المدثر أول ما نزل بعد فطور الوحي هذه الأيام، وكان أول من علم بنبوته ورسالته زوجه خديجة رضي الله عنها، فآمنت به وأسلمت لله رب العالمين. أثر المرأة الصالحة في الدعوة إلى دين الله عز وجل. كان موقف خديجة رضي الله عنها لما رجع إليها النبي صلى الله عليه وسلم يدل على قوة قلبها، حيث لم تفزع من سماع الخبر واستقبلت الأمر بهدوء وسكينة، حيث قارنت بعقلها الذكي بين ما سمعت وواقع النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو عليه. انتبهوا معشر المسلمين، إياك أن تجعل لك وجها في الخارج ووجها في البيت، إياك، إياك أن تراعي الناس وأنت خارج الدار بحسن المظهر وحسن الكلام والهدوء والسكينة والبيت عكس ذلك. هذا من أكبر عوامل فساد دعوتك. وهذه الشخصية أخوانا قل أن تستمر على هذا التلون، قل، بل سيكشف أمره في العاجل. وحقيقة الأمر إخواني، ودي من معالم التربية الذي أرجو أن تفطنوا إليها، وهي إياك أن تشعر بالضآلة وبالقزامة بينك وبين نفسك. واضحة؟ طيب، عندنا أصول معينة وشيم وأخلاق وصفات طيبة يتربى عليها العبد وتظهر آثارها من خلال حركته في المجتمع. ممكن العبد يتصنع ويأتي بالنقائص بينه وبين نفسه دون أن يعلم أحد. يعني مثلا يجلس يستمع الدرس وكان كل همه، وأنا أتكلم عن واقع، أن يحضر لينقل الكلام إلى الغير. ويقول قال فيك وفيك وفيك. طيب أهذا من دين الله؟ إن كان من دين الله ارفع عقيرتك وأرن قرنك، وإن لم يكن من دين الله فكيف تفعله وأنت ظاهرك الاستقامة والصلاح والتقى؟ يبقى في هذه الحالة أصبح ظاهره شيء وهو من داخله غير ذلك. خدوا بالكم يا أخوانا، الإنسان الحر الأبي ما يتحمل، ولكنه لا يتحمل في أول الأمر، مع الاستمرارية يتعود على هذا اللؤم، وإن وصل الرجل إليها فكبر عليه أربعا. هذا الذي أقصده بقولي ياك أن تشعر بالقزامة وبالضآلة بينك وبين نفسك. يعني أنت من داخلك لا تأتي بخير، وأمام الناس ليس لك نظير. خد بالك هذا إخواني يهدم شخصية طالب العلم ويزيلها بالكلية ولا يبقى له شأن من الداخل. أما هذا الأبي الفتي الواضح الصريح الذي يستحيل أن يخبئ شيء ويظهر خلافه، هذا نعم الرجل، نعم الرجل. يبقى إذن أنت في بيتك احذر هذا، أن يكون لك وجهين، وجه خارج الدار ووجه داخل الدار. فخديجة رضي الله عنها انتبه، قارنت بعقلها الذكي بينما سمعت وواقع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو عليه، فأدركت أنه من كانت هذه صفاته إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدو وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث لا يمكن أن يخزيه الله أبدا. لكن مثلا لو أنت نزلت بك شد ووقعت بك بلي وذهبت إلى الدار تشكو، تم كله عرفك. قال لا، ماذا تنتظر يعني؟ يعني لما قلت للزوج أو للأولاد حدث كت وكت وكت، قال هذا هو المنتظر، ما هذه هي حقيقتك. أما أن تكون في الخارج كالداخل، ظاهرك كعلانيتك على قدر الاستطاعة، ونزلت بك بلية وحلت بك نكبة، ثق تماما، من يعرفك على حقيقتك وهي زوجك وأولادك. ومن أجل هذا إذا فقد أولادك القدوة فيك فلا تلومن إلا نفسك. القدوة فيك في خلوق، في إخلاقك، في سلوكك، في تدبيرك للمعيشة، في كلامك على الناس أمام أولادك في غياب الناس. أنتم معايا مشايخ؟ ياريت ناخد بالنا كويس، ياريت، لأن الأولاد في بداية العمر يبجلون الأب ويكرمون الأم، فإذا ظهرت النقائص تلو النقائص خلاص لا تلومن إلا نفسك. فاحذر هذا وانتبه لسلوكك وأنت بين أولادك. وإذا في لحظة معينة من جراء أمر أغضبك فصدرت منك بعض الكلمات التي لا يليق أو بعض التصرفات التي لا ينبغي، استدرك ما فاتك، استدرك، قول يا أولاد أنا أخطأت يا أولاد وعفى الله عما سلف. أما التمادي سيتعلم منك أولادك، انظر وستسقط من أعينهم، وعندها لا يجد منك وعظ ولا زجر. انتبه وخد بالك. والكلام ده بأوصي به إخواننا اللي هم يعني ما زال أولادهم في سن الصغر، في سن الصغر. ابنك أو بنتك يقلدك في كل شيء وأنت لا تدري. يعني سمعت مرة كلمة من ابنتي الصغيرة 3 سنوات ونصف أو 4 سنوات، وأخذني العجب، وبدأت أبحث وأسعى سعيا حثيثا من أين سمعتها. أولا لما قالتها؟ لأنها سمعتها، فمن أين سمعتها؟ فخذ بالك وامسك لسانك بين أولادك وفي بيتك. انتبهوا يا أخوانا، الدين الذي نتعلمه والعلم الذي نحفظه أسعد الناس به نحن وأهلنا، أسعد الناس، وبعد ذلك غيرنا. أما أن يكون أتعس الناس أنفسنا وأهلنا، والله لا خير فيه. بلك كما قالت أم سلمة وغيرها من الصحابة من أمهات النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكن فلان ابن عمك أشقى الناس بك، يعني إلا بتتحمله أنت وتعفو عنه، من الذي يعفو عنه؟ كذلك إن لم أعمل أنا وأنت بعلمنا ويستفد منه أولادنا فلا خير فيه. هل يوجد واحد منا يرجع إلى الدار معي يا حمد ويسلم على أهله ويجلس دون أن يتكلموا في شيء؟ هذا لا يوجد، صح مصطفى؟ بنتكلم الكلام إما أن يكون في أمور الدنيا، يعني طب عملت إيه والأولاد وطب وشغلك وكذا، مصالح الدنيا التي لابد منها، طب فرغنا من الكلام خلاص في كذا وكذا وكذا، يعني أمور الدنيا أغبرتك الزوجة أو أنت أغبرتها، طب خلص الكلام ماذا نصنع؟ نسكت؟ لا، سنتكلم في أي شيء، في أي شيء يكون الكلام بعد ذلك. والله يعني وحشتني وحشتها، خد لك ربع ساعة كمان في الكلام اللي ملوش منه منفعة خالص، واخد بالك أنت زي بعد الربع ساعة. انتبهوا يا اخوانا، انتبهوا، والله الامور دي في غايه الاهميه فيما بيننا. لذلك عبد الله بن عمر وهو يروي حديث جبريل قال: ما قالش حدثنا عمر بن الخطاب، حدثني ابي، حدثني ابي ده لفته ايه في البيت. انتبهوا، الله يبارك فيكم، انتبهوا. نعم، لا، التبسط مع الأهل أمر آخر، يعني أنت برة مثلا، يعني إيه رئيس مجلس الإدارة في البيت أبو محمد، يبقى لما تقول لك أبو محمد بص على البوتاجاز ما تبص بقى مجلس الإدارة بتدوس على الجرس بيجي 50، لا دي غير ديت، البيت غير الشركة، وهكذا. أنت مثلا في المسجد الشيخ راح الشيخ جاء، هي أصلا مش معترفة بك، واخد بالك أنت إزاي؟ فغض الطرف وعدي. معايا مشايخ، فالتبسط شيء، وأن يكون الرجل بوجهين شيء آخر، يعني لا يليق أبدا أن تجلس في البيت مع أهلك وذويك غيبة ونميمة، لا يليق بأي حال من الأحوال، أنت مستعلم منك أولادك. أيضا لاحظ ألفاظك حينما يصدر حدث من الزوجة، أخطأت مثلا، لاحظ ألفاظك، فالأولاد ينظرون إليك ويسجلون ما يصدر منك من أقوال أو من أفعال، فانتبه وفطا قبل فوات الأوان. يقول هنا، بيقول الإشارة إلى ما يحدث الآن من التخذيل من بعض النساء لأزواجهم عند القيام بمهام الدعوة، فعلى كل من اقترنت بداعية أن تعرف أن حياتها لابد أن تختلف في كل شيء عن حياة نظائرها، ولا بد أن تكون عضوضا لزوجها. كم ده لابد أن تسمعه النساء. لذلك بنقول دائما وأبدا أن طالب العلم أو الداعية الذي أعتقده إذا ساعدته امرأته على هذه المهمة الطيبة المباركة لا نشك قيد أنملة أن لها مثل أجره، بل إن قلنا أكثر لا نبالغ، لأن طالب العلم والزوج طالما خالي الذهن وليس وراءه هموم ولا مشاغل، إن شاء الله سيسمع ويستوعب ويقرأ ويحفظ ويتكلم بأريحية وبذهن صاف خال من كل قدورة. وأيضا يجب علينا أن نعلم نساءنا أن الدنيا فانية وزائلة، وأن مهمة الرجل أساسية أن يكون قيوما على أهل بيته بالعلم وبالعمل، فإذا حبسته بجوارها فمن أين تأتي القوامة له؟ لأن فعلا بنلاحظ شكوى من كثير من بعض إخواننا من نسائهن. طيب ما وجه الشكوى؟ ده كل يوم درس علم. لا تستعجلي، سيلغى كل شيء، استعجليش. اي والله، واخدين بالكم؟ وانا لعلكم تذكرون دائما بألفت نظركم، قول يا اخوانا انتبهوا وانتهزوا قبل ان يذهب كل ما في ايدينا. انتبهوا لدي كويس، ولابد ان تعلم ذلك. اصل يستحيل ان تدوم الا اذا قدر ربنا عز وجل وفيه الامل. فكون انك بتاتي مثلا يوم الجمعه ونسعد برؤيتك وتبيت وتواصل يوم السبت، هذا قليل بالنسبه لما يعرض له الاسلام، والله قليل للطعنات التي تطعن في شريعه الاسلام. طيب اين الدعاء؟ اين حملت لواء السنه؟ ما كنا في الزمن الاول نتوسم الخير في أقوام خذلون خذلهم الله لما دعوا إلى البدعة وتركوا السنة. طيب هل يا ترى نعيد التجربة مرة ثانية أم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين؟ فلابد أن نفطن لذلك. فكون إن المرأة تغزل زوجها وتبدأ بقى تتعلل، يا أخوانا أرجو منكم أن يكون عندك كثير من الحزم. الحزم مهم ومطلوب، لأن استيعاب المرأة للمحنة العظيمة التي يمر بها أهل السنة قليلة، مش مستوعبة. وإلا لو استوعبت والله لو رجعت إليها لردتك، اذهب وحصل العلم حتى تكون على ثغر من ثغور الإسلام. ولكن من عدم الاستيعاب تبدأ تثبط في عزيمتك. فأرجو أن يكون عندك حزم. أنت انتبه معي، وضعت لك نظاما معينا في طلب العلم بناء على ظروفك وعلى عملك وعلى التزاماتك، فخصصت مثلا يوم الثلاثاء لطلب العلم وبقية الأسبوع للمذاكرة وتحضير خطبة الجمعة. خلاص إياك أن تحيد عن هذا قيد أنملة، إياك، لأنك إذا تركت هذا ستترك كل شيء. وخد بالك في بداية الأمر وبداية التحديد يأتيك شيطان الجن وشيطان الإنس بكل المشاغل في هذا اليوم، فإن صمدت أمامهم وطرحته خلف ظهرك ستستقيم أمورك، وإلا لن تفلح. أنا حددت أموري وأحكمت أمري خلاص. طب أنا عندي محبوحة من الوقت، أنا رجل ميسور الحال وخلصت التعليم منتظر الوظيفة وأبويا بيصرف علي، خلاص قاعد في البيت تعمل إيه؟ ماذا تصنع؟ ده لابد أن تكون كالنحلة لا تترك مجلس علم من أهل سنة إلا وكنت في أولي. لما؟ لأن وضعك وظروفك لن تستمر، ستتغير. أرجو أن يكون عندنا حزم، وأن تعرف المرأة قدرها وحدودها وما يلزم عليها، وكذلك الرجل. وأيضا أرجو إخواني ألا ترخي الزمام للنساء في أمور معينة، أطلق لها اليد في شؤون البيت، في إعداد الطعام، في تنظيم الغرفة، جلش بالك. يعني لو دخلت مثلا لقيتها قلبت الأنترية خلت رجلي فوق وهو تحت، جلش بالك خلص معي أخي الفضل، لأن ديت أمور أصلا يعني لا يليق أن تتكلم أنت فيها. مطلقا أبدا، ولكن عندنا أساسيات معينة لابد أن تكون فيها كالأسد الجسور. أما إن كنت دائما كالفهد، واخد بالك، يدخل مش شايف خارج مش شايف، ده مش كويس، يا ريت تاخدوا بالكم. نقرأ في الصحيحين أن أبا هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرأ عليها السلام من ربها عز وجل. هل يوجد منقبة أعظم من ذلك؟ الجواب لا يوجد. الرب عز وجل بجلاله وبكماله يقرأ خديجة السلام على جبريل، من جبريل. تخيل أنت الأمر ده. فأقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا مصب. وفي رواية عند النسائي قالت: إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قصب اللؤلؤ المجوف كالقصر المنيف، الصخب الصوت المختلط المرتفع، نصب النصب المشقة والتعب. قال السهيلي: مناسبة نفي هاتين الصفتين عن المنازعة والتعب أنه صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الإسلام أجابت خديجة طوعا، فلم تحوجه إلى رفع صوت ولا منازعة ولا تعب في ذلك، بل أزالت عنه كل نصب وآنسته من كل وحشة وهونت عليه كل عسير، فنسب أن يكون منزلها الذي بشرها به ربها بالصفة المقابلة لفعله. دايما، ودي وصية لإخواننا يعني اللي هم في مقتبل العمر وبيفكر في موضوع الزواج، لأن اللي حصل إيه، بعض إخواننا تزوج كما يتزوج الناس، وبعد الزواج وخلف شرح الله صدره للتمسك بالشريعة ظاهرا وباطنا، فيقع صدام كبير بينه وبين زوجه، صدام كبير. أول شيء يريد أن يحملها على الاستقامة، فكان عنده شيء من الكياس فأراد أن يحملها على الصلاة، ما هو ده أول شيء. فتأبت عليه، طيب تصلي، عندها كثير من التفلت خاصة في الاحتكاك بالرجال وأثناء الخروج من عدم الالتزام بالهدي الشرعي، يحصل تصادم، له علاج إن شاء الله، ولكن هذا أتركه جانبا، فأقول لكل أخ يقبل على هذا الأمر: احذر وركز وكن صارما في كل كلمة. شغل عندنا مرفوض والله، لما أعجز عن إطعامك العيش الحاف نفكر في الشغل، نستفتي على بعد ذلك. ستر البدني هذا أمر مفروغ منه، الاختلاط إذا جاء أخويا أو ابن عمي مرفوض. حدد أمورك قبل أن تقدم، رئيس الإعلام من المرئيات، الشبكة العنكبوتية، كل هذه الأمور لابد أن تكون في الحسبان، لأن الأعداء كما سوف يأتينا في مبحث بعد قليل مسالك أهل الضلال لصرف المسلمين عن دينهم، يعملون علينا معشر المسلمين من كل اتجاه. وكما ذكرنا قبل ذلك، المرأة عند أعدائنا هدف ووسيلة، فلا تسقط أعينهم عن المرأة قط، هدف لإفسادها في ذاتها، وسيلة لإفساد غيرها. فإن لم تكن أمورك محددة مع من تريد أن تتزوجها، لا والله يا أخي الفاضل، حالك الآن خير لك بكثير، لأن هي دي الإشكالية العظيمة التي وجدناها. يبدأ يتعجل الرجل، يتعجل يتعجل، وبعد ذلك: تعال يا شيخ مالها ما بصليش، وبعدين قالت لي: وانت تحاسب عني؟ طب والعمال؟ طب إلى متى يستفتي شيخي؟ شيخ يقول طب اصبر علي. طب اصبر إلى متى؟ ما لابد أن نضع حد معين. اصبر يا أخي، أنت عندك سنة 24 وهي كم؟ 20. اصبر لحد 60 ونبقى نتكلم في الموضوع. قال لا، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، لأن هذا أمر لمسناه من خلال احتكاكنا بالواقع. طيب، قول ورقة: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت إلا عودي. السنة تكذيب المرسلين، فلابد من وضعها في الاعتبار. وإذا كذبت الرسل فأتباعهم أولى أن يكذبوا. هنا يا أخواننا ملحوظة، وهي أرجو منكم إخواني ألا تعيروا بالا ولا اهتماما بكل من يطعن فيك وفي دعوتك، ولا تنشغل به مطلقا أبدا، ودعه ينعق كما تنعق البهيمة، وعند الله تلتقي الخصوم. لأننا إذا التفتنا لكل ناعق لن نتقدم بل سنتأخر. ومن أجل هذا نقول دائما: هؤلاء الذين يشغبون ويطعنون ليس عندهم من أبجديات الرجولة مثقال ذرة، وإلا إن كان رجلا حقا فليأتك وليزد إليك النصح بالضوابط الشرعية. أما أنك تصغى لكل ما يقال عنك وتعقد مجلسا للرد لكل ما يقال فيك، هذا هو مقصدهم، مقصدهم أن يجعلك عن دعوتك. والله إن كان فيه خير وأزد لك النصح ووجدته محقا فالرجوع إلى الحق من شيم الأكابر. أما إن كانت الثانية فنصيحة من أخيك: لا تنشغل بهذا الأمر قط. طيب، تنقسم أدوار الدعوة إلى أقسام باعتبارات معينة: الدور المكي 13 عاما، الدور المدني 10 سنوات. أولا المكي: الدعوة السرية 3 سنوات، الدعوة الجهرية من السنة 4 حتى 10، بعد 10 حتى الهجرة كانت الدعوة خارج مكة. ومراحل تقسيم الدعوة مهمة جدا للداعية، لذلك كلما استطاع المسلم أن يتعرف على الواقع الذي يعيشه وعلى القوم الذين يدعوهم كان أرجى لقبول دعوته ونشره ما يدعو إليه. ولكن ممكن الواحد ينعزل عن المجتمع أو تكون خبرته قليلة فلا يتصور المجتمع كما ينبغي ويبدأ يتكلم، تجد نفور وصدود وعدم إقبال مع أنه من أهل العلم، من أصحاب المعتقد الصحيح. نشئ من إيه؟ من عدم التصور. طب والعمل إيه؟ يرجع إلى أهل الخبرة، إلى أهل الحنكة والدربة. ولعلي ذكرت لكم قبل ذلك: إن أسعدك الله بشيخ من شيوخ أهل السنة وتعلمت على يديه الأصول والفروع، وثم أمرك أن تقل من المجيء إليه وتشتغل في دعوتك وفي تحصيلك فأنت على أرض صلبة، إياك أن تنقطع عنه بالكلية، ستخسر كثيرا. إياك، دايما استشره واذهب إليه واجلس معه وتحدث معه. رؤية الصالحين إن شاء الله فيها خير عظيم، ولكن تأخذ جانبا وتبتعد عنه لا. الشاهد: كلما تصور الداعية أو طالب العلم الواقع كما ينبغي واستشار غيره ممن هم أهل خبرة وحشمة، تجد دعوته لها تأثير وقبول عند الناس. الصدام بيأتي بماذا؟ تكلم في مقام ما يستوعب الكلام، تكلم في قضية ما استوعبها القوم، تكلم في كلام بعيد كل البعد عن الواقع. هنا يأتي الصدام بينه وبين المجتمع الذي يدعو فيه. يبقى مسألة معرفة مراحل الدعوة في غاية الأهمية. طيب يقول: كانت الدعوة في هذه المرحلة في غاية السرية والكتمان، لا يعلم بها أحد، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوحي من الله تعالى يتخير وينتقي من يكلمه لهذا الدين الجديد، وهذا أمر من الصعوبة بمكان. طيب هل يا ترى الوضع الدعوة السرية دي محدش يعرف احنا بنعمل ايه، يطبق في المجتمع المصري الآن؟ أبدا، البلد بلد إسلامي رغم أنف أهل البدعة من القطبيين وغيرهم، ويسمح بالكلام في شرع الله، وهذا واقع، وليس ثم داع للمغالطة. ونحن نقول بملء الفي: كل من استقام على السنة وتكلم بكلام أهل السنة من العزيز أن يعترض عليه أو أن يمنع. ده أنا كما قال أبو جعفر الطحاوي عن معاملة ولاة الأمور: وندعو لهم ولا ندعو عليه. تخيل بقى ولي أمر يسمع منك كل جمعة: اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضى، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة وجنبهم البطانة السيئة. هذا هي من الدين، بل مذهب أهل السنة والجماعة. ودعوت الناس إلى التوحيد ولإفراد الرب عز وجل بكل ما يليق به، من الذي يحول بينك وبين دعوتك؟ من؟ ولكن القضية عدم الفهم السديد للواقع، وفي أي شيء أتكلم ولا أتكلم في أي. هو هنا أخوانا قطب الراحة، قطب الراحة. طب نقف عليها كيف؟ كما قلت لك باستشارة القوم. أنت رجل إمام مسجد عينت من قبل ولي الأمر وأعطاك جدول للدروس، درس كذا درس كذا درس كذا في الفقه والتاريخ، يعني الوزارة جعلتك شيخ الإسلام، تدرس كل فنون الشريعة، نظير الورقة التي أخذتها. طيب استشر بقى، وفي أي شيء تتكلم وضع لنفسك خطة حتى لو طويلة المدى، بحيث تكون أنت على بصيرة في مشيك. أما أننا نخبئ شيئا من العلوم الشرعية لبعض الناس، هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله. المسجد مفتوح ونتكلم كما تسمعون وترون في كل العلوم الشرعية، أي واحد بيحضر على الرأس والعين. طيب يحضر ولا يستوعب، نقول له اجلس تأخذ بركة حضور درس العلمي وتخرج مغفور ذنبك، هذا الذي نريد. أما إننا نمنع ودرس في صحن المسجد ودرس فوق، قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون في دين الله فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. تأسيس ضلالة، الدرس على الملأ وفي صحن المسجد. أما إن كان هناك دراسة نظامية كالكلية وغير ذلك فهذا أمر خارج عن المسجد. انتبهوا يا أخواننا، الله يبارك فيكم، حتى نتعقل ونعي الأمور التي تدور من حولنا. يبقى الدعوة السرية في مصرنا مبدأ مرفوض. طيب هل معنى ذلك إن مرحلة الدعوة السرية منسوخة؟ لا، من قال الكلام ده؟ عشان كده قلنا قبل ذلك لابد أن نفرق بين مرحلة الدعوة وبين الأحكام الشرعية، فرق كبير بين الأمرين. الأحكام الشرعية نعم جاءت بالتدرج. طيب إحنا لكي نلتزم بالأحكام نتدرج، من قال هذا الكلام؟ طب والعمل؟ لا، الأحكام الشرعية ثابتة. أما أدعو الناس وأبصر الناس بأمر الدين، بنظر إلى الواقع الذي نعيش فيه. فإذا حلت بك ظروف كما حلت بالصحابة في بداية الدعوة، حيث لا يقال لا إله إلا الله ومن قالها يفصل عنقه، ساعتها استشر الناس أعمل إيه، ماذا أصنع في الواقع الذي أعيش فيه. لكن المساجد تبنى وتدعم من ولي الأمر ويعين فيها العمال ومن يهتمون بها وبكذا وبكذا، وفي الآخر تعمل زاوية تحت بئر السلم لتبث أفكارك الخبيثة بين الناس، ليس هذا من دين الله في شيء، لا من قريب ولا من بعيد. يقول: فأول من دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فأسلم وما تردد، ثم قام نظرا لعلو منزلته في قومه وكان مألوفا بينهم، فبدأ يدعو من يتوسم فيهم، فدعا واستجاب لدعوة عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله عبد الرحمن بن عوف، وأسلم قبلهم علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة. ومضت الدعوة في سرية وفردية تعتمد على الاصطفاء والاختيار للعناصر التي تصلح أن تتكون منها الجماعة المؤمنة التي يعتمد عليها في بناء الأمة، اللي هي بيسموها الدعوة الفردية. الدعوة الفردية يعني هتقول له راجل تعال نعمل جماعة أنا وأنت؟ أبدا يا أخوانا، الكلام ده ما يقوله أحد. كل ما في الأمر أنت لك صديق في عملك، جارك في البيت وجدته مسرف على نفسه في المعاصي، يسير في طريق لا يليق بعاقل أن يسلكه، خذ بيده اجلس وتناقش معه، فإن سألك ما الطريق دله على موطن يعلم فيه العلوم الشرعية على وفق منهج السلف الصالح. تخيل بقى لو كل واحد منا صنع هذه الصنعة، يتكلم مع فلان: طيب وإياك ثم إياك أن يحملك حبك للخير للناس أن تنخرط في جماعة التبليغ والدعوة، دول أهل بدعة احذرهم. ولكن كل ما في الأمر أنا، أي واحد فينا يا أخوانا في المجتمع له دائرة علاقات، مظبوط يا مرشد؟ ليه دائرة علاقات؟ ابن خاله وابن خالته وابن عمته وصديقي في الكلية وفي المدرسة وصديقي في الشغل إلى غير ذلك، ما دي كلنا دائرة كده. فمن خلال هذه الدائرة ابدأ تكلم مع القوم، وكن حليما رفيقا عند الكلام، وابدأ بصغار العلم قبل كباره. قال الشيخ أبو بكر الكزائري: لا دليل لمن يرى سرية الدعوة في بلاد المسلمين. أما سرية الدعوة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أول البعثة، فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابهم رضي الله عنهم كان لا يسمح لهم أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا أن يؤذنوا أو يصلوا. ولما قويت شوكتهم أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالجهل بالدعوة، فجهروا بها ولاقوا من الأذى ما هو معروف بين المسلمين، ولكن إذا توفرت الظروف المشابهة كان التأسي كذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة هو السبيل، عملا بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والذين يقيسون الأمور ويضبطونها بضوابطها الشرعية هم العلماء أهل الحل والعقد. يبقى بناء على ذلك، أنت رجل تريد أن تعمل في حقل الدعوة ومكلف من قبل ولي الأمر وعينت في مسجد، اذهب إلى الشيوخ وأعرض عليهم واقعك بمصداقية وبأمانة، واسمع لما يقولون لك واستجب، ستفلح إن شاء الله في دعوتك. وإياك ثم إياك أن ترى نفسك بأنك شيء، كلما هضمت حق نفسك كلما رفعك الله عز وجل. أقفوا عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب دقائق ونستكمل الدروس.